ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، اليكم نشره اخبار الظهيره لليوم الثلاثاء 23 من شهر 4 سنه 2024. عناوين الاخبار: الحريه والتغيير والكتله الديمقراطيه يتفقان على وقف الحرب وانطلاق فعاليات مؤتمر لدعم الصحفيين السودانيين في المنفى بكمبالا. وفاه واصابه 7 في انفجار مخلفات الحرب بنيالا، ووفاه 3 اشخاص جوعا في ام درمان. مقتل 71 شخص في هجمات شنتها قوات الدعم السريع على قرى جبل الدائر، وحالات حزبة وحمى ضنك في جنوب دارفور، وتزايد الإصابات في بحري. انخفاض وتيرة المعارك في الخرطوم، والعفو الدولية تجمع توقيعات لتوسيع حظر السلاح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت لجان مقاومة مدني أن الطيران الحربي شن غارة جوية على مدينة رفاعة بولاية الجزيرة يوم الاثنين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين. وفي الخرطوم انخفضت وتيرة العمليات العسكرية خلال اليومين الماضيين، فيما اندلع حريق هائل في مبنى بحي الفردوس شرقي العاصمة الخرطوم التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وذلك مساء الاثنين. من جهة أخرى، وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى شندي، بينما يحاول الجيش حصار مصفات الجيلي بشمال بحري. أدان حزب المؤتمر السوداني ظهور منسوبين للجيش من بينهم ضابط في مقطع فيديو احتفاء بقتل أشخاص يرتدون زيا مدنيا زبحا بالسكين. من جهة أخرى، تبدأ منظمة العفو الدولية حملة توقيعات لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أرجاء السودان. وفي سياق آخر، أعلن الزعيم القبلي موسى هلال وقوفه مع القوات المسلحة واستعداد قواته للمقاتلة في صفوفها في مواجهة الدعم السريع. من جانبها، كشفت لجان مقاومة الحصاحصة عن مقتل 2 من المدنيين في قرية أبو فروع وإصابة آخرين في هجمات للدعم السريع منذ منتصف شهر رمضان. كشف مصدر مطلع لراديو دبنجا أن ورشة منظمة برو ميديشن الفرنسية التي عقدت في العاصمة السويسرية جنيف جمعت لأول مرة منذ انقلاب 25 أكتوبر قوى الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني وممثلون لشرق السودان وممثلون للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا وممثل لمحامي دارفور. وبحسب المصدر، ناقشت الورشة وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية والعملية السياسية، كاشفا أن توافق بين المشاركين على وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية. انطلق في العاصمة اليوغندية كمبالا اليوم الثلاثاء فعاليات خطام برنامج كلمات سوداني الذي يهدف لدعم الصحفيين في المنفى. وقال تيري فالا الرئيس التنفيذي لمؤسسة CFI، المؤسسة الفرنسية المعنية بتطوير ودعم الإعلام على مستوى العالم، في كلمة أن البرنامج كان في بدايته يستهدف تعزيز دور الإعلام في دعم الانتقال. وكشف أن الغرض من المؤتمر الذي سيختم أعماله يوم الخميس إعادة إطلاق مشروع جديد يبدأ العام القادم ويتولى تمويله أيضا الاتحاد الأوروبي، وذلك لدعم الإعلام السوداني والصحفيين السودانيين. من جانبها، قالت الصحفية سارة تاج السير المشاركة في المؤتمر أن المؤتمر فرصة لإسماع صوت الصحفيين، مطالبة بدعم الصحفيين في المنفى. وأضافت في هذا الخصوص:
التمويل المالي لصحفي أو صحفي أو عدد من الصحفيين هو ما أعتقد بأنه بحل المشكلة، لكن بفتكر أنه تنشأ مؤسسات صحفية مثلا في عدد في البلدان اللي فيها صحفيين سودانيين، ويتم تمويلها من خلال إنتاج قطع صحفية، من خلال إنتاج تقارير أو أخبار.
توفى 4 أطفال وأصيب 3 آخرين بحالة خطيرة يوم الجمعة في انفجار قذيفة من مخلفات الحرب بحي تكساس في نيالا. وقال محمد هاشم الزاكي من منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية، قال لراديو دبنجا أن الطفل وجدي حامد ومرتضى توفوا في عملية انفجار قذيفة من مخلفات الحرب، بينما نقل الطفل المصاب إلى المستشفى التركي. كما توفى الطفل عبد الشكور فيصل 14 سنة وطفل آخر في حي جير شمال بالقرب من مدرسة الأمل، وأصيب 2 آخرين نقلوا إلى المستشفى التركي. وأضاف محمد هاشم في هذا الخصوص:
يوم الجمعة الساعة 10 صباحا بحي تكساس أسل انفجار من مخلفات الحرب وأدى إلى حياة الطفل وجي حامد ومعه طفل أيضا اسمه مرتدى، دال توفوا في أثناء عملية الانفجار. وفي طفل آخر اسمه عبود الآن في التركي. أيضا حصل حادث آخر في الجير شمال شارع جبل مرة بالقرب من مدرسة الأمل الأساسية.
أصيب عدد من الأشخاص من بينهم امرأة واحدة، وانهارت عدد من المنازل بسبب تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع مساء الأحد بالفاشر. وأوضح النازح إسماعيل خريف لراديو دبنجا أن القذائف سقطت في عدد من الأحياء الشرقية ومعسكر أبو شوق، مما أدى لإصابة امرأة واحدة على الأقل. وأشاروا إلى إصابة شخصين من أسرة واحدة في منزل أسرة بحي النصر جنوب شمال مدينة الفاشر، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الجنوبي في حالة غير مستقرة. من جهة أخرى، كشفت مصفوفة تتبع النزوح 35 أسرة بسبب الاشتباكات القبلية في منطقة طيارات بمحلية دار السلام الأسبوع الماضي. وأضاف إسماعيل خريف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السري في ولاية شمال دارفور في مزاح هذا اليوم عند الساعة 4، ونتيجة إلى ذلك أدى إلى سقوط دانة في معسكر أبو شوك بلك 2/6، وأيضا أدى إلى إصابة طيب عرم يعقوب وتدمير منزلهم بالكامل.
كشف محامو الطوارئ عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بأحياء مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بسبب القصف المدفعي المتبادل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة. وأعلنت فروع بنك الخرطوم في الأبيض تعديلات في مواعيد العمل بسبب الاشتباكات في المدينة. اعتقلت قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة السبت عضو لجان مقاومة القضارف أيمن الحريري ليرتفع العدد الكلي للناشطين المعتقلين خلال أسبوعين إلى 6 أشخاص. من جهتها، قالت مجموعة محامو الطوارئ أن الجهات الأمنية اعتقلت 48 شخصا في ولاية سنار منذ سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، ونبهت إلى استمرار اعتقال بعضهم حتى الآن. أعرب وزير الإعلام السابق الصحفي والمحلل السياسي فيصل محمد صالح عن اعتقاده بأن تصريحات مدير جهاز الأمن السابق بولاية كسلة اللواء أمن معاش بدر الدين عبد الحكيم لا يمكن أن تعتبر صدفة أو أمرا غير مقصود، بل هي جزء من مخطط. وقال صالح في مقابلة مع راديو دبنجا أن اللواء عبد الحكيم ليس مجرد معلق سياسي أو صحفي أو محلل أو كاتب، مضيف لكنه عمل مديرا للأمن في ولاية كسلة، وفي فترة من أشد الفترات توترا في هذه الولاية التي شهدت نزاعات قبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
لكنه رجل عمل مديرا للأمن في ولاية كسلة، وفي فترة من أشد الفترات توترا في هذه الولاية شهدت نزاعات قبلية واختيالات وموت وكذا، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع مثل هذه التصريحات بالبراءة والسذاجة الشديدة يعني. ونعتقد أنها جزء فعلا من المخطط.
كشف تقرير وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تدهور كبير في خدمات الصحة بالولاية بسبب خروج بعض المرافق الصحية عن الخدمة وعدم وجود إمدادات بالأدوية والمعينات والمستهلكات الطبية. وأشار إلى أن المرافق الصحية العاملة هي 3 مستشفيات و4 مراكز صحية، مؤكد أن تلك المستشفيات والمراكز لا تعمل بالكفاءة التي كانت عليها. بجانب آخر، تعمل المستشفيات الريفية بحسب التقرير بنسبة 40% من كفاءتها. أشار تقرير وزارة الصحة بالولاية إلى رصد 3 حالات إصابة بمرض الحصبة وحمى الضنك في مناطق ميرشينغ ومنواشي وأم سيالة شمال الولاية وفي عاصمتها مدينة نيالا وفي محلية السونطة جنوب الولاية، مشير إلى عدم وجود أمصال للتطعيم ضد هذا المرض إلا كميات وصلت مؤخرا أرسلها البرنامج القومي للتحصين الموسع بوزارة الصحة الاتحادية عبر منظمة أطباء بلا حدود الهولندية. كشفت السلطة المدنية للسودان الجديد في إقليم جبال النوبة عن مقتل أكثر من 71 قتيل وعشرات الجرحى من المدنيين حصيلة هجوم الدعم السريع على مناطق جبل الدائر. وقالت رانيا بابكر سكرتيرة إدارة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة في بيان أن قوات الدعم السريع شنت سلسلة من الهجمات منذ 18 ديسمبر 2023 وحتى الهجوم الأخير في الفترة من 18 إلى 21 أبريل مشيرة إلى استهداف المنطقة على أساس الهوية. وأشارت إلى مقتل 5 أشخاص في 18 ديسمبر كما قتل 41 شخصا في فبراير. وأشارت إلى مقتل 18 آخرين خلال الهجوم يومي الخميس والجمعة بجانب مقتل 7 أشخاص يومي السبت والأحد. كشفت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية شمال دارفور عن ازدياد في عدد النازحين في أغلب محليات الولاية يصاحبها نقص حاد وشح في المواد الغذائية الرئيسية. وأشار كرار عبد الكريم النور مسؤول النشر والتواصل الإعلامي في تعميم الصحفي أن معظم قوافل المساعدات الإنسانية ما زالت عالقة في المعابر الغربية بسبب الإجراءات الإدارية هناك، وعليه لم تصل المواد الإقاسية إلى العديد من المناطق. وصف مواطنون بمحلية الدبة بالولاية الشمالية قرار حكومة الولاية بفتح المدارس في يوم 14 مايو المقبل بأنه سيكون كارثة على النازحين الذين يستقلون المدارس كمراكز إيواء. وأشار مواطن من مدينة الدبة لراديو دبنجا إلى أنه ووفقا للقرار فأن النازحين سيتم ترحيلهم لكن إلى مواقع لم يتم تحديدها حتى الآن. وأضاف في هذا الخصوص
النازحين الجو من خارج المدينة والله وضعهم مأساوي، ناس قاعدة في مدارس يعني من غير عائل من غير شغل، الناس بس راجع ربنا سبحانه وتعالى إن يمن عليهم. الأيام دي الصيف داخل علينا والمدارس كلها مسقوفة زنك، يعني حالة الناس الأسر الموجودة في الصفوف المدرسية.
كشفت لجان مقاومة المنصورة عن وفاة 3 مواطنين جوعا في حي الخيمة جوار محطة الشباب يوم الأحد الماضي. من جهة أخرى كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل عدد من الإصابات بحمى الضنك في محلية بحري، وقد تم تحويل بعض هذه الحالات المشتبه بها للمستشفيات بمنطقة شرق النيل. يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار معدلات التضخم في السودان فوق 140% خلال العام 2024. من جهة أخرى قفز سعر صرف الدولار في بنك الخرطوم إلى 1175 جنيه بزيادة قدرها 55 جنيه عن يوم الأحد، كما قفز سعر صرف الدولار في بنك أم درمان الوطني إلى 1260 جنيه بزيادة قدرها 60 جنيه عن يوم الأحد، بينما بلغ سعر صرف الدولار في بنك فيصل إلى 1180. الخبر الأخير في النشرة، كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن تقرير صادر الذهب للربع الأول من هذا العام والذي تجاوز قيمته 428 مليون دولار تم توريدها لبنك السودان المركزي. وأكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة محمد طاهر عمر أكد أن الشركة تتوقع بنهاية هذا العام أن يصل صادر الذهب إلى 2 مليار و182 مليون دولار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:00 إلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550 والموجة 25 بذبذبة مقدارها 6,050.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا بصحبة عمر عبد العزيز. تصاعد الغضب والتوتر في شرق السودان منذ السبت الماضي بسبب تصريحات لمدير جهاز الأمن السابق في كسلة اللواء معاش بدر الدين عبد الحكم بثتها الإذاعة السودانية وشككت في هوية مكونات اجتماعية في شرق البلاد، واعتبر عبد الحكم بعض المسؤولين السودانيين السابقين أجانب من دولة أريتريا. وقال ناشطون لراديو دبنجا إن مدير الهيئة القومية للإذاعة التقى بعدد من أبناء البني عامر في بورت سودان يوم السبت وتقدم باعتذار عما جرى. اتصلت بوزير الإعلام السابق الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ فيصل محمد صالح وسألته عما إذا كان يعتبر تصريحات عبد الحكم جزءا من خطة لإثارة فتنة في شرق السودان كما يرى بعض السياسيين.
الحقيقة لا يمكن اعتبارها صدفة، لأن الرجل كان يعمل في الشرق السودان، ولو مجرد معلق سياسي ولا محلل ولا صحفي ولا كاتب ولا حتى خبير في مجال ما ويجيء به ليعلق عن عفو الخاطر ممكن، لكن هو رجل عمل مديرا للأمن في ولاية كسلة، وفي فترة من أشد الفترات توترا في هذه الولاية، شهدت نزاعات قبلية واغتيالات وموت وكذا، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع مثل هذه التصريحات بالبراءة والسذاجة الشديدة يعني. ونعتقد أنها جزء فعلا من المخطط. موضوع الشرق دفوه تعقيدات كثيرة جدا، وأنا أعتقد أنه محتاج الناس يعكف عليه التعقيدات دي ويحاولوا يفكفكوا الخيوط بتاعته. يعني في مؤامرات
من جهات سياسية بعينها تريد أن تفجر الأوضاع في شرق السودان وتفتكر أنها داحي كل مصلحتها. في نزاعات قبلية وخطاب عنصري وخطاب كراهية فظيع منتشر بين بعض المجموعات القبلية، ومع الأسف الشباب اللي يفترض يكونوا هم قمة الوعي هم أكثر الناس انهماكا في 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 السوشيال ميديا في ممارسة خطاب الكراهية ضد بعضهم البعض. ثم هناك تدخلات خارجية واضحة جدا، يعني أنا أعني بالتحديد يمكن يكون من أريتريا صابعين بتلعب في الإغليم بشكل كبير جدا. فالعوامل الثلاثة دي مع بعض بتخلي الأوضاع في الشرق تنزل بالخطر والانفجار، وتحتاج إلى تعامل عاقل وواعي.
إلى أين تتوقع أن تمضي الأمور الآن بعد أن طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي باجتماعات ولقاءات للبني عامر؟ هل تتوقع أن تكون مجرد أزمة عابرة أم أن الأمر قد يتفاقم لما هو أسوأ؟
شوف، إذا تكلمنا بالتركيبة القبلية، يعني معروف جدا انه في القبائل بتاعت البيجا على راسها الهرندوة اللي ناظرها تريك، لكن طبعا في مجموعات قبليه اخرى في البشاريين وفي الامرار ومجموعات قبليه اخرى والجميلاب وغيرهم بقياده سليمان علي ميتاي اللي هم جزء من الهرندوة، ولكن عندهم موقف مختلف من تريك. وتريك ساق المجموعات القبليه المتحالفه معه وحتى من القبائل الاخرى لحلف سياسي، حلف سياسي مع العسكر ومع الاسلاميين، والكلام ده معروف جدا انه هو اللي مهد بانقلاب 21 أكتوبر وغيره. يعني بدرجة ما قبضة ترك على المجموعات يعني لم تعد كما هي، لأنه في ناس انجرفوا معه باعتباره يدافع عن مصالح الشرق. أول ما وقع الانقلاب العسكري هو توقف عن أي مطالبات، ولم تتحسن أوضاع الشرق ولم تتخذ أي خطوة من قبل الحكومة العسكرية التي جاءت بعد انقلاب 21 أكتوبر، فانفض عنه بعض الناس إلا الناس اللي عندهم ولاء قبلي. فهو ما يزال واحد من المحاور الخطرة واللي قاعد تلعب في الإقليم وكذا وتؤجج في الصراعات القبلية. من ناحية تانية في مجموعات أخرى كانت موقفة يمكن ما مع تريك بالضرورة، لكنها ما لعبت دور رجال، وأنا أفتكر أنه تنشيطهم زي الأمر آر والبشاريين وناظر علي محمود ناظر الأمر آر والبشاريين وغيرهم، أفتكر من الضروري جدا أن الناس تتحاور مع المجموعات القبلية الأخرى دي عشان تقلل من حدة التوتر القبلي. البني عامر ايضا واحد من المجموعات المهمه جدا في شرق السودان، وهم من ناحيه العدد يبدو لي، انا ليست لدي احصائيات حديثه، لكن يبدو لي ان هم المجموعه الاثنيه الاكبر الان في ولايتي كسلا والبحر الاحمر من حيث العدد. هم يعني عندهم تضامن قبلي كبير جدا، فلذلك مستويات التعليم عندهم مرتفعه، تجارب البيزنس اعداد كبيره منهم، وبالتالي وضعهم الاقتصادي تحسن، وضعهم وضع ابنائهم الأكاديمي والتعليم في تقدم. يمكن يكون ده واحد من أسباب النزاعات، إنه فجأة من المجموعات الأخرى انتبهت للتمدد بتاع البني عامر اللي هو أنا شايفه تمدد طبيعي بحكم التعليم وبحكم الانتشار وبحكم العدد الكبير. يعني بعد ذلك طبعا حصل استغلال سياسي لهذا الموضوع في الفترة بتاعت الإنغاز، الإنغاز حاولت تستعين بمكونات قبلية ضد مكونات قبلية أخرى، ده برضه ساهمت في الصراعات. والفترة بتاعت 2021 دي حصلت موجات بتاعت قتل وموت بدت في القضارف في كسلة قليلا، كانت أفظع في بورسودان ثم عادت إلى كسلة. حصل أشكال من الصراع بين الهدلوة والبيجة والبن عامر وبين البن عامر والنوبة، وكانت دفع فيها الناس وكان مدنيين ثمن غالي جدا يعني، وعملت استخطابات حادة. ومع الأسف الحركة السياسية في شرق السودان إلى حد ما ضعيفة، الحركة السياسية المدنية ما مستندة على ركيزة قبلية ضعيفة، لأن الحركة المدنية السياسية لو تحركت تستطيع أن تمتص بعض من هذه التوترات وتفرض نفسها كمعادل موضوعي للتحركات الإثنية والقبلية. أنا أفتكر محتاجة الناس يشتغلوا عليها ومحتاجة دعم في حركة سياسية مدنية ما مرتبطة بإثنية معينة، عابرة للقبائل عابرة للقوميات، قاعد تحاول تشتغل فيها مجموعات من الشباب، لكن محتاجة انتباهها ومحتاجة دعم. بعد ذاك طبعا مع الأسف نحن بقت ما عندنا دولة، لو كان في دولة في أصابع بتاع التدخل خارجي واضحة جدا، يعني الآن في معسكرات في أريتريا في مجموعات قبلية لجأت إلى هناك وتسلحت وغيره، ودي كانت محتاجة دولة متماسكة تستطيع أن تقف أمامها. على الأسف الدولة دي ما موجودة، أنا أعتقد أنه في أصابع.
نعم.
التدخل الأخطر ما في وعيه بتاع الاستخبارات العسكرية بشكل واضح جدا. الاستخبارات العسكرية قاعد عندها وجهاز الأمن ذاته عنده حاجة اسمها وحدة القبائل، ديل بيشتغلوا من غير أي رؤية استراتيجية قدام، هم دايرين بيعملوا بعمل اليوم باليوم، وبالتالي بكل دارين يكسبوا تأييد ودعم في الحرب دي الآن، وما بيراعوا للنتائج بتاعتها وانعكاساتها في المستقبل. فقعد كده قاعدين يلعبوا في فركشة الغبائل، في تصليح بعضها، في تأليم بعضها البعض، وده دور خطر جدا برضو يحتاج إذا في سلطة سياسية إنها تغير يد الاستخبارات العسكرية، لأنه افترض تكون مهامة محصورة في عمل معين عنده علاقة بالجيش وغيره ما تتدخل في الأوضاع السياسية والغيرة والإدارية في الولايات. فدي برضه محتاجة انتباهها، وأفتكر أنها أمامنا عمل كبير. كل الناس المهتمين بالأوضاع في شرق السودان أمامهم عمل كبير يشتغلوا في الثلاثة جبهات دي، في مواجهة التدخل الخارجي وفتحه، في العلاقات الإثنية والقبلية بين القبائل ومحاولة التدخل لإصلاحها، ثم متابعة الاستغلال السياسي لهذه الأوضاع ومحاولة تفجيرها وكشفها أيضا.
بعد عام من الحرب لا شك أن هذا الأمر ترك سيولة أمنية وتداعيات أمنية كبيرة جدا على البلاد. هل تعتقد أن هذه السيولة الأمنية التي حدثت خلال العام السابق يمكن أن تغري قبائل في شرق السودان بالدعوة إلى انفصال شرق السودان صراحة، وأن تتنامى هذه الدعوة كما سمعنا في بعض المخاطبات يوم أمس؟
ليس هناك تيار قوي في هذا الاتجاه. أنت تعرف في كل المناطق، في دارفور، في شرق السودان، في الشمال، الآن في ناس بيكتب يقول لي نفس الشمال وغيرها، في كثير من هذه المناطق في الميناء الأزرق أحيانا بترتفع هذه الدعوات، لكنها هي دعوات قصيرة الأمد وانفعالية، عبارة عن تهاتر لفظي في لحظات الأزمات، لكن ليس هناك تيار قوي يسعى لهذا الأمر. والناس بيعرفوا أنه المناطق دي مرتبطة استراتيجيا ببعضها البعض، وشرق السودان ده أي محاولة لفصل يعني التهامه من الدولتين المجاورتين بشكل واحد أو ثلاثة دول الجوار هتلتهمه التهاما، يعني يعلموا ذلك تماما. ولذلك أنا بفتكر أنه هو ليس يعني يجب مواجهته، لكنه ليس تيار كبير وليس له من الخطورة ما يجعله يعني مؤثر بدرجة كبيرة جدا. هناك درجات من الوعي بارتباط الاستراتيجي لشرق السودان ببقية مناطق السودان، وإنه أي محاولة لفصله يعني وضعه في 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 مهب الريح. فلست خائفا أنا من هذا الاتجاه، وإن كنت بدعو برضو أنا لمواجهته وفتحه.
وعلى ذكر الدول المجاورة، ماذا عن أطماع الدول المجاورة وإمكانية استثمارها لمثل هذا الجو في محاولة لقضم جزء من شرق السودان كما يرى البعض؟
طبعا المطامع الأجنبية موجودة، يعني من الدول المجاورة المطامع دي في المنطقة وفي ثرواتها وفي استغلالها موجودة، لكن هي تعتمد على العوامل الداخلية. أنا واحد من مامن أنصار نظرية المؤامرة، يعني ما بخط العامل الخارجي نمرة واحد، أنا بضع العوامل الداخلية هي نمرة واحد. ثم بعد ذلك طبيعي جدا إذا أنت كنت في حالة من التفكك والانهزام والتراجع والتناحر الداخلي، إذا في دول في الجوار لقت فيها عندها مصلحة في التدخل في هذه الظروف بتتدخل. فالأولى أنه الناس يعالجوا المسائل الداخلية أولا، ده بيساعدهم على وقف ومراجعة الموقف مع الدول الثانية والحد من إمكانيتنا تتدخل لتحقيق مطامعها في الإغليم. هذه التدخلات موجودة وعندها آثار وقاعد تلعب بأصابعها في هذه المرحلة بالتحديد، لكن أنا أعتقد أنه بتري هذه يبتدي من معالجة الأوضاع الداخلية، هذا يضع يعني حيتصب أمام المطامع الخارجية ويحجم إمكانية تدخل هذه الدول في الشؤون الداخلية.
نعم أستاذ فيصل محمد صالح، شكرا لك على هذه الإفادات، كنت ضيفا عزيزا على راديو دبنجا، شكرا جزيلا لك.
شكرا يا عمر.
والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، في أمان الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبتين بلدنا حبابة حبابة النيل حبابة البابة مرحبتين بلدنا حبابة حبابة النيل حبابة البابة يا بلدنا نحن حبابة نهوى ذيلة نرضى صعابة
راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا. نلتقيكم في هذه المساحة والتي سنخصصها للموسم الزراعي السابق في ولاية القضارف ونتائجه وفي تصريحات حكومية كثيرة حول نجاح كبير للموسم الزراعي و زيادة في إنتاج الذرة والسمسم. للوقوف على تفاصيل المشروع والإنتاج حنلتقي بالخبير الزراعي وعضو لجنة مياه القضارف الأستاذ عادل عركي. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا وعايزينك تورينا الحصد شنو بالضبط في الموسم الزراعي.
في مختص بالموسم الزراعي الحالي 23-24 طيب المعروف أنه مساحة الرقعة الزراعية لولاية القضارف بالعادل 8,500,000 طن. السنة الموسم الحالي ده المساحة المزروعة كانت حوالي 7,701,190 فدان. المساحة المنتجة كانت 5,503,000 فدان. طيب يعني في فرق واضح بين المساحة المزروعة والمساحة المنتجة حوالي 1,500,000 فدان أو حوالي 2,000,000 فدان. الفرق ده يعزى لأنه الأمطار في المنطقة الشمالية من ولاية القضارف كانت مدنية جدا، فبالتالي بالتالي أغلبية المزارعين في المنطقة الشمالية الإنتاج بتاعهم كان صفر، فده أدى إلى أنه الرقعة الزراعية المنتجة تتغلص من المساحة المزروعة. طيب بالنسبة للذرة، المساحة المزروعة 5,708,500 فدان، والمساحة المنتجة فعليا 3,858,000 فدان. نلاحظ بأنه هنا شنو في فرق اللي هو بين المساحة المزروعة والمساحة المنتجة. وقلنا المسألة دي بسبب شنو؟ بسبب أنه المنطقة الشمالية وهي منطقة لولاية القضارف منطقة متخصصة لزراعة الذرة. طيب بالنسبة للمساحة بتاعت السمسم، هي كانت المساحة المزروعة 1,038,220 فدان، المساحة المنتجة فعليا كانت 851,000 فدان. طيب الإنتاجية بتاعت الذرة للموسم الحالي كانت 8,272,000 جوال، مقارنة بالموسم السابق اللي هي كانت 6,452,000 جوال. من اللاحظ أنه في زيادة أكثر من 2,000,000 جوال في الموسم ده مقارنة بالموسم السابق. بالنسبة للسمسم، الإنتاجية كانت 3,960,000 قنطار، الموسم القبليه كانت 2,284,975 قنطار، برضو بنلاحظ أنه في زيادة أكثر من 1,500,000 قنطار في الموسم ده. ده بيدل على أنه الموسم الزراعي السنة دي كان ناجح جدا وموفق. يمكن السبب الرئيسي فيه في التوفيق الموسم الزراعي ده أنه الأمطار في المناطق المختلفة من ولاية القضارف ما عدا المنطقة الشمالية كانت أمطار معقولة جدا، وبعدين كانت أمطار ممتدة، يعني الخريف امتدة، يعني الأمطار جاءت في البداية مدخرة لكن بعد ذلك الخريف امتدة فترة طويلة جدا لحد شهر 10، فالمسألة دي ساعدت في أنه المحصول يكون وفير السنة دي. طيب الإنتاجية بتاعت الفدان بالنسبة للذرة كانت 3.8 جوال، والأما السمسم كانت 4.6 قنطار.
طيب المشكلات اللي واجهت الموسم الزراعي السابق كانت شنو؟
بصورة عامة الموسم الزراعي هو موسم ناجح مقارنة بالسنة الماضية بالرغم من الصعوبات الكثيرة اللي واجهت المزارعين. أولها المشكلة بتاعت التمويل الزراعي، يعني في السنة دي التمويل الزراعي كان 46.4 تريليون جنيه، استفادوا منه 10,030 مزارع. معليش، التمويل الزراعي للعام 2022 كان 46.4 تريليون جنيه، استفادوا منه 10,030 مزارع. أما بالتمويل الزراعي بالنسبة للسنة دي كان 41.4 تريليون، استفادوا منه 6,595 مزارع. تلاحظ أنه في ضعف شديد جدا في التمويل الزراعي. وحتى لو لاحظنا أنه في السنة الماضية والسنة دي يعني سعر الصرف يعني كان عالي جدا مقارنة بالجنيه السوداني، فبالتالي بنلاحظ ضعف التمويل الزراعي في الموسم الزراعي. بالرغم من ذلك أنه يعني الموسم نجح ولكن تغلصت المساحة المنتجة مقارنة بالمساحة المزروعة. طيب نحن ممكن نعزي مشكلة تدني الإنتاجية في بعض المشاريع الزراعية بسبب مشكلة التمويل، يعني لأنه أغلبية المزارعين ما يتحصلوا على التمويل الكافي وما يتحصلوا على التمويل في الوقت المناسب. يعني يمكن البنك الزراعي أحجم السنة دي عن التمويل، ولكن خشى بنك النيل بقوة جدا وقدم مساعدات مالية ضخمة جدا للمزارعين. يعني يمكن أغلبية التمويل الزراعي الآن اللي يتعامل في الموسم الزراعي ده قام بيه بنك النيل. طيب المشكلة الثانية اللي هي واجهت المزارع في أنه تتغلل المساحة المنتجة، اللي هي مشكلة مدخلات الإنتاج. يعني مدخلات الإنتاج، الوقود في الموسم الزراعي السابق كان سعر البرميل ب70,000، السنة دي ب140,000. السماد ارتفع من 7,000 ل40,000. بعد ذاك المزارعين ذاتوا حصلهم تعسر في تسديد القروض السابقة، ويمكن البنك لاحقهم ملاحقة، وبعد ذاك زج بعض المزارعين والسجون، وبعد ذاك المزارعين ما قدروا يسددوا. يعني كل المشاكل بتاعت دي أدت إلى شنو؟ أدت إلى أنه المساحة المنتجة اتغلصت بصورة ذكرناه قبل.
الآن المزارعين وضعهم كيف؟
طيب لو جينا تحدثنا عن نجاح الموسم الزراعي في القضارف والحرب وشبح المجاعة اللايحة في الأفق. فبنلاحظ أنه أغلبية الإنتاج الحيواني بيعتمد اعتماد كلي على الزرع، ويمكن الأمن الغذائي بيعتمد اعتماد كلي على الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي بصورة عامة. الآن بسبب الحرب الإنتاج الحيواني بيوقف، بالذات إنتاج الدواجن وتسمين الأبغار فوقفت بسبب الحرب، لأنه بقى ترحيل ما في المصانع، أغلبيتها كانت متركزة في الخرطوم وقفت. والإنتاج الحيواني ده تقريبا بيمثل نسبة عالية جدا من الأمن الغذائي بالنسبة للسودان. طيب الآن دارفور وكردفان يعني يمكن الآن بتعيش شبح بتاع مجاعة، يعني مهددة بالمجاعة. ضيف عليها جنوب السودان لأنه برضو بيعتمد على المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني. طيب القضارف الآن فيها يقارب أكثر من 5 مليون جوال متوفرة، لكن المزارعين يعني ما قادرين يبيعوها لأنه في كساد شديد جدا بسبب الحرب وما في طلب عليها، والموسم الزراعي على الأبواب. يعني يمكن دي مشكلة الآن بتواجه المزارعين، أنهم بعد الإنتاج الوفير اللي انتجوه ده أنه ما قادرين يبيعوه بسبب الحرب. طيب ليه؟ لأنه أغلبية المصانع الشغالة في الإنتاج الحيواني وقفت، واللي كان بيعتمد اعتماد كله على الزرع. بعد ذاك الصادر زاده بسبب الحرب، يعني مشاكل بتاعت الصادر، مشاكل الترحيل وزيادة الوقود العالية، يعني دي كلها أدت إلى كساد الإنتاج الوفير بالنسبة للمحاصيل في ولاية القضارف. طيب المسألة دي يعني حضر المزارعين في الموسم الزراعي الجاي، لأن المزارعين ما حيقدروا يخشوا الموسم الزراعي الجاي بقوة بسبب أنه هم عدم توفر السيولة وأنه المحاصيل بتاعتهم الآن موجودة ما يتباع. طيب عشان كده يعني مفترض المنظمات العاملة في المجال الإنساني، منظمات العون الإنساني، مفترض تخصص ميزانية ضخمة جدا من ميزانيتها على أساس أنه تشتري من المزارعين دي المحاصيل الزراعية وتساعد بها الفقراء والمحتاجين للمساعدات في مناطق دارفور وكردفان، عشان تضرب عصفورين بحجر واحد. أولا بتكون ساعدت المزارع وفرت له السيولة أنه خش بها الموسم الزراعي الجاي بقوة. الحاجة الثانية بتكون وفرت الأمن الغذائي بالنسبة للمهددين بشبح الجوع في المناطق بتاعت كردفان ودارفور بصورة عامة. يعني من خلال الكلام ده نحن نلخص بأنه الموسم الزراعي في ولاية القضارف ما يتأثر بالحرب تأثير كبير، لأنه الإنتاجية فاقت إنتاجيات العام السابق، لكن في كساد لأنه المزارع الآن يمتلك غرابة 5 مليون جوال وما قادر يتصرف، ما قادر يبيعها بسبب الحرب، ودي بتهدد أنه هو ما حيقدر يخش الموسم الزراعي الجاي. إذا ما خش الموسم الزراعي الجاي معناته الموسم الزراعي الجاي ما حيكون في إنتاج، إذا بيقى ما في إنتاج حتكون الدائرة بتاعت المجاعة حتزيد، يعني الرقعة بتاعت المجاعة حتقوم تزيد. فبالتالي الحرب يمكن عندها تأثير مباشر على المزارع في ولاية القضارف. وشكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الخبير الزراعي عادل عركي اللي كان يتكلم معنا عن نتائج الموسم الزراعي السابق والتوقعات فيما يختص بالموسم المقبل، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
حمض الضنك هي طبعا واحدة من الحميات النسفية المعروفة في شرق السودان، خاصة كان في حالات يعني بتجي موسمية في البحر الأحمر بورسودان وفي كسلة، وحاليا في ازدياد للحالات في ولاية القضارف. زي ما قلنا هي حمى فيروسية دائما بتنتقل من الإنسان المصاب للإنسان السليم عن طريق وسيط ناغل. الوسيط الناغل بتاع حمى الضنك طبعا هو البعوض، نوع محدد من البعوض هو اللي هو الزاعجة المصرية. الحاجة المميزة لأنه عاد بعوض البنجل حمى الضنك يا جماعة هو طبعا إنه هي نهارية النشاط، ودي مشكلة. ليه؟ لأنه يعني معظم أهلنا إنه الناس بتكون شغالة في النهار، بتكون طالعة من البيت، إذا كانت بتشتغل في محلات فيها بعوض بيجي شخص مصاب فبكون انتقال العدوى حاجة سهلة شديدة. الحاجة الكويسة إنه في حمى الضنك إنه أغلب الحالات أصلاً ما بتظهر فيها أعراض، أو بتظهر أعراض بتكون خفيفة جداً. طيب دي من الحاجات الكويسة. لما نتكلم بما إننا جينا للأعراض، لما نتكلم عن أعراض حمى الضنك طبعاً هي يمكن متشابهة مع أعراض أغلب الأمراض الفيروسية، اللي هي أعراض عامة في الجسم من حمى، فتور، تكسير في الجسم، آلام في المفاصل، آلام في العضلات. دي غالبية الأعراض اللي بتجي في أغلب الناس. يعني بعد ذاك في حالات نادرة أو في حالات قليلة يعني بنسب قليلة بتصر فيها أعراض أشد خطورة، اللي هي زي ما نحن قلنا هي حمى نسفية، بالتالي بنتوقع أنه ممكن يكون في نزيف من أي حتة، يعني ممكن يكون في رعاف أو تغير في لون البول أو نزيف من جروح، فممكن يعني يحصل نزيف من حتات كثيرة، ودي الحمد لله إن نسبة قليلة جدا. يعني لما نجي للتشخيص، دائما التشخيص بتاع حمى الضنك بيكون تشخيص سريري حسب الأعراض. توفر الأعراض مع وجود الوباء بالمنطقة بيخلي الدكاترة يفكروا فيها. في فحوصات مخبرية برضو بتساعد في التشخيص. بعد ذلك بنجي للعلاج. نحن بعنينا أنا صراحة يعني للمواطن البسيط، نحن بعنينا إنه العلاج، لأنه أغلب حالات حمى الضنك زي ما قلنا هي بتكون أعراض خفيفة، فبيكون العلاج في البيت. طيب فدل بعنينا أكثر شيء، وبعد ذلك يهول وقاية. موضوع العلاج بتاع حمى الضنك لأنه هي حمى فيروسية، نحن عارفين أغلب العدوات الفيروسية العلاج فيها بيكون علاج داعم للمناعة، يعني ما في علاج تحديدا للمرض ذاته، بس بنحاول ندعم مناعة الجسم بحيث ان الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام. يعني العلاج الداعم للمناعة بيكون في شكل شنو؟ من الحياة بتعمل حمى الضنك طبعا فقدان في السوائل، جفاف برضو دي ما قلناها في الأعراض. فأول حاجة هو استخدام المسكنات البسيطة، اللي هو دائما في حمى الضنك بنحبس في أغلب الحميات النسفية بنحبس استخدام الباراسيتامول، اللي هو في شكل بنادول أو أدول أو هاميدول، المهم أي نوع من أنواع الباراسيتامول. البنادول العادي زي بنادول الدكان أو البنادول من الصيدليات باختلاف يعني الشركات اللي بتنتجه، وبنحاول نتجنب قدر الإمكان المسكنات الغير استيرويدية اللي هي دي زي البروفين، ده المعروف للناس، البروفين، التاكس، كل أنواع الديكلوفناك. ليه؟ لأنه دي ممكن تزيد لنا الريسك أو المخاطر بتاعت إنه ممكن المريض يجيه نزيف وكده، لأنه إحنا عارفين إنها بتأثر على المعدة وممكن يحصل نزيف، فبنحاول نتجنبها. فدائما في البيت إذا أنت عندك مريض جاته أعراض أو مشيت للدكتور وتشخص إنه حمى ضنك، دائما تميل لأنك تستخدم المسكن البسيط اللي هو البنادول العادي. طيب الحاجة الثانية بننصح دائما المرضى بأنهم يشربوا سوائل كثيرة، ناس تشرب سوائل، تكثر في الفواكه خاصة فيها فيتامين سي، البرتقال، الجواف، الليمون، الحاجات اللي فيها يعني العناصر اللي بتدعم المناعة. زي ما قلنا أنه كل العدوات الفيروسية دائما يعني نحن العلاج فيها بتركز على تقوية المناعة بتاعت المريض. طيب الحاجة الثالثة لابد أنت تكون عارف علامات الخطورة، يعني إذا المريض الليلة حالته كانت خفيفة وتقرر له من قبل الطبيب أنه يتعالج في البيت، نعرف شنو العلامات اللي بتخلينا نمشي المستشفى، اللي هو في حمى الضنك اي حالات بتاعت جفاف او فقدان في السوائل، او حسيت انه المريض ما قادر يتقبل حتى البنادول. دائما اعراضها طبعا هي اسبوع اسبوعين مفروض تختفي تماما، اذا استمرت بعد ذلك او اذا كان المريض عنده امراض مزمنه او امراض مؤثره على المناعه زي فيروس نقص المناعه اللي هو الايدز او الكانسر السرطانات بانواعها او اي مرض مزمن بياثر على الصحه العامه للمريض. دي بنفضل فيها انه لازم تراجع الطبيب مختص بحيث انه يعمل تقييم شامل للحاله، وان هي بتحتاج تنويم ولا لا، ولا ممكن بس خلاص تتعالج في البيت. الحاجه الاخيره والمهمه اللي هي موضوع الوقايه يا جماعه. موضوع الوقايه من مرض حمى الضنك طبعا بيعتمد على جزئين. جزء بتاع المواطن، يعني انا كمواطن او كشخص عايش في منطقه ممكن تكون موبوءه يعني، وجزء بيعني الجهات الصحيه. الجزء بيعني انا كمواطن انه انا احاول يعني احارب الناقل اللي هو البعوض، طيب، او زي ما نحن قلنا هي نهاريه النشاط، احمي نفسي بانه انا اثناء النهار في فترات الاوبئه انه البس ملابس تغطي اكبر جزء ممكن من الجسم. طيب الحاجه الثانيه احاول اذا انا كنت ما شغال او كده وقاعد في البيت انه اكون راقد في ناموسيه في البيت، احاول اقفل البيت كويس بحيث انه البعوض ما يدخل جوا، النمل في الشبابيك، الحاجات دي، ردم البركة قدام البيت خاصة حاليا مع ظروف الخريف، كل الحاجات المشان انه تقضي على البعوض في حدود البيت وحدود الشارع. وبرضو يعني اذا في واحد ظهرت عليه الاعراض لانه هو ممكن يكون مصدر لنقل العدوى، طيب، فبرضو لازم اراجع طبيب مختص بحيث انه اذا تشخص يتعالج وكده. الحاجة بتعني الجهات الصحية طبعا دي مسؤولية الجهات الصحية، اللي هو من الرش تخلص. هم عندهم أقسام في الطب الوقائي مسؤولة عن مكافحة الناقل، اللي بتعتمد على الرش وتعتمد على ردم البرك الكبيرة وتعتمد على نشر التثقيف الصحي والتوعية في خاصة في حدود المناطق يعني الموبوء أو كده. وفي نهاية نسأل الله السلامة وربنا يرفع البلاء إن شاء الله.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله، وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الثلاثاء 23 من شهر 4 سنة 2024. الطيران الحربي يشن غارة جوية على مدينة رفاعة بولاية الجزيرة يوم الاثنين وإصابة عدد من المواطنين. انخفاض وتيرة العمليات العسكرية في الخرطوم وحريك هائل في مبنى بحي الفردوس شرق العاصمة الخرطوم. إدانة واسعة لظهور منسوبين للجيش من بينهم ضباط في مقطع فيديو احتفاء بقتل أشخاص يرتدون زيا مدنيا ذبحا بالسكين. العفو الدولية تبدأ حملة توقيعات لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أرجاء السودان. موسى هلال يعلن وقوفه مع القوات المسلحة في مواجهة الدعم السريع. البرهان يصل شندي والجيش يحاول حصار مصفات الجيل بشمال بحري. لجان مقاومة الحصاحصة تكشف عن مقتل 2 من المدنيين في قرية أبو فروع وإصابة آخرين في هجمات من الدعم السريع منذ منتصف شهر رمضان. استئناف محاكمة علي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الاثنين، والمحكمة تستمع إلى شاهدي دفاع. لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تضع السودان على رأس جدول أعمالها وتناقش ديناميكيات مهمة. سعر صرف الدولار في البنك يقفز إلى 1260 جنيها بزيادة قدرها 60 جنيه منذ بداية الأسبوع. غرفة طوارئ شرق النيل تكشف عن تزايد ظهور إصابات بحمى الضنك في بحري. مفوضية اللاجئين تكمل مشروعين ممولين من اليابان في السودان بتكلفة 2.2 مليون دولار. رئيسة الصليب الأحمر تقول نشهد فشلا عالميا وجماعيا في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. الإمارات ترفض الاتهامات السودانية بشأن دعمها قوات الدعم السريع. أوضاع صحية كارثية في جنوب دارفور، وأدوية لمستشفى أم دافوك لأول مرة منذ اندلاع الحرب. ولاية كسلة تبحث إيجاد سكن بديل للوافدين واستئناف الدراسة. وزير الصحة الليبي يزور الكفرة لتفقد الأوضاع الصحية لنازحي السودان. افتتاح أول مركز طبي بأبروف بعد أسابيع من استعادة الجيش للمنطقة. حريق هائل يقضي على منازل وممتلكات مواطنين بقرية ود الحوري بالقضارف. بابكر فيصل المؤتمر الوطني سيسعى لإقراق العملية السياسية بتحالفات مصنوعة في حال نجاح مفاوضات جدة. وأخيرا مستمعينا الكرام، والي جنوب دارفور يعفي مدير بورصة نيالة ويعلق عمل مفوضية العون الإنساني ويجمد عمل وزارتي الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.